بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منظومة الأداب الشرعية لابن عبد القوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: النكاح وعشرة الزواج، الزوجة وأداب الجماع والقسم. قال: أباح لنا فعل النكاح،
أي ما جاء في النكاح وتوابعه، من عشرة الزوجة ومعاملتها، وأداب الجماع والقسم إن كان معددا. نعم.
قال: أباح لنا فعل النكاح وسنه لما شاء فينا من نماء معود.
ليس فقط مباح، وإنما هو سنة، يؤجر الإنسان عليها مع الاحتساب، هذا سنة. ويدل على ذلك أن الله عز وجل جعله سنة للمرسلين، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلها من آيات أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فسنة عظيمة، سنة عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة: ولكني لا أتزوج ولا أتزوج النساء، فقال صلى الله عليه وسلم: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فجعلها سنة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، قال: ولو أذن لنا لاختصينا. نعم.
ومذهبنا استحبابه، وهو واجب على خائف من معنت متوقد.
نعم، مذهبنا وهو واجب على خائف من معنت متوقد. لو كان عنده شهوة قوية يخشى على نفسه أنه إذا ترك الزواج وقع في الزنا، فهنا يجب الزواج. نعم.
وخذ من نصيح يا أخي نصيحة، وكن حازما واحذر بقلب مؤيد، ولا نعم. تنكحن إن كنت شيخا فتية، تعيش في ضرار العيش أو ترضى بالردي. ولا تنكحن،
يعني إذا قال خذ من نصيح يا أخي نصيحة، وكن حازما واحذر بقلب مؤيد. النصائح التي سأقولها لك بعد ذلك منها قال: ولا تنكحن
إن كنت شيخا فتية، تعش في ضرار العيش أو ترضى بالردي،
أو ترضى بالردي بالزنا، يعني لا تتزوج فتاة صغيرة وأنت غير قادر على إعفافها، فإن هذا قد يؤدي إلى ماذا؟ قد يؤدي إلى ظلمها أو وقوعها في الزنا، أو وقوعها في الزنا، لأن حق الاستمتاع الجسدي والمعاشرة هذا حق مكفول لها. نعم.
ولا تنكحن من تسم فوقك رتبة، تكون أبدا في حكمها في تنكد،
يعني أعلى منك رتبة من جهة الكفاءة، تكون منزلته أعلى منك مثلا حسبا نسبا مالا كذا، فحينئذ ماذا؟ قد تعيش في نكد، لأنها ستعيرك بوضعها. ولهذا الكفاءة التي تكلم فيها العلماء، أما من جهة الدين فذي لابد منها، فلا تتزوج فاسقة صالحا ولا صالح فاسقة. أما ما عدا ذلك من المستوى الاجتماعي كما يقال، فالكفاءة فيه أولى، لكن ليست بواجبة، لكنها أولى. أولى الإنسان يأخذ من بني جنسه ومن من تكون على مستواه حتى لا يقع تعير مع ذلك. والنساء ناقصة عقله، فإن المرأة ربما عيرته بكذا، فالأفضل والأولى والأكمل، هذا على وجه الإرشاد، أن الإنسان يأخذ من مواسطه. وده معروف، يعني مثلا أنا مثلا في بيئة، مثلا بيئتي معروف، الزوجة مثلا تيجي تخدم أمي، تخدم كذا، عندي مثلا شوية طيور بتعرفهم، ممكن واحد يجيب شوية سمان على السطح بتربيهم، بيئتها كده، هتقول أنا مش زي مين. لكن تجيب بقى واحدة مثلا من علية القوم، تيجي تقول لها روحي اغسلي علف الطيور، هي مش عايزة الطيور، هي عايزة الطيور على السفرة، مش عايزة الطيور في حجرة تربيها هي تأكلها. نعم تأكلها فقط. فالإنسان يراعي البيئة، يعني يراعي البيئة. أنا مثلا رجل مثلا فلاح، مثلا عندي في بيئة في الفلاحين فيها مثلا طريقة معينة، فبكون الإنسان مثلا معاه زوجته تتحمل أشياء، واحد مثلا ما يستطيع صبط بيته عنده مثلا عرش عادي، ويجيب مشمع وكلام هذا القبيل وينزل مطر هنا عادي ما فيش مشكلة بالنسبة لها، لكن هتجيبها من قصر إلى كوخ أو عش يبقى صحص النكد. نعم، لكن هل معنى هذا أن المرأة لو أثرت الدين، لو أثرت الدين وتزوجت هذا الرجل ولو كان هو أقل من كفاءة لدينه أو كذا، هل هذا غير جائز؟ لا، هو جائز كل شيء، لكن الأفضل أن تقارب البيئات وتقارب المستوى أدعى لديمومة العشرة، كما قال النبي انظر إليه فإنه أحرى أن يؤدب بينهما. كلمة أحرى أن بينكما يأخذ منه العلماء أن كل سبب يفضي إلى ديمومة العشرة أتت به الشريعة ولو لم تنص عليه، وكل سبب يمكن أيضا أن يفسد العشرة بين الزوجين نبتعد عنه. والحقيقة شئنا أم أبينا مسألة مراعاة البيئة هذه مسألة مهمة جدا الحقيقة. ممكن أخت محتسبة اليوم أو كذا، لكن غدا مع أي خلاف هتلاقي، أو حتى لو أراد أن يتزوج علي، طيب أنا قبلتك من غير زواج علي يعني أنت مستوى، لكن هتجي بقى تزوج علي، ده أنت هتجيبها الزوج علي مش أنا اللي عملت لك كذا وأنت كذا وكذا وأنا نميت مالك وأنت 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 إلى آخره، طب أنا رضيت لكن دلوقتي. فإذا هي ستستعملها يوما ما، ولو جئت ربما تمارس قوامتك لا نقول بضربة أو كذا لكن بحزم، ربما وقفت لك وقالت انظر من أنت ومن أنا. طيب نعم.
وهذا لعمري جملة في اشتراطه الكفاءة إذ فيه كمال التودد.
نعم، وهذا لعمري
وهذا لعمري جملة في اشتراطه الكفاءة إذ فيه كمال التودد.
نعم.
ولا ترغبا في مالها وأثاثها إذا كنت ذا فقر.
يقول الشيخ الفوزان الفقهاء شرط الكفاءة بين الزوجين، والكفاءة في الدين لابد منه، وكذلك الكفاءة في المنصب، فتتزوج وحيدة منصبها أعلى من منصب، تتزوج وحيدة منصبها أعلى من منصبه، فإنها ستتكبر عليك وتتبرم منك عند أدنى شيء، تحتقرك لأنها ترى أنها أكبر منك منصبا. وأما الكفاءة في النسب فلا تمنع الزواج، لكن يكون الخيار لمن لم يرضى. نعم.
ولا ترغبا في مالها وأثاثها إذا كنت ذا فقر تذل وتضهدي.
نعم، ما تتزوجها للمال فقط، للمال من أجل يكون عندك البيت، من أجل يكون عندك هي تصرف عليك، عندها وظيفة أنت ما عندك وظيفة. بعض الناس يتزوج مشروعا، ما يتزوج امرأة يتزوج مشروعا، فامرأة مثلا عندها وظيفة دي مشروع، أو امرأة عندها تركة من أبيها هذا مشروع، فيتزوج مشروعا يطمع في ماله، ما أدري المسكين أنه قد يعذب بهذا المال وأنه قد لا ينال منه قرشا واحد. نعم.
ولا تسكنا في دارها عند أهلها فسمع إذا أنواع من معدد.
أو تسمع إذا أنواع من معدد. لا تسكن عند إيه؟ في دارها عند أهلها، هي في حصانتها الآن في جحرها، وإن الحياة أشد ما تكون في جحرها. طبعا هي ليست حياة ولا شيء، بس نقول يعني الإنسان لا شك أن المرأة مع أهلها هذا أدعى لوجود الخلاف. ليه؟ أمها عندها، تنزل عند أمها، يسمعها أخوها، معروف أنه ممكن يقع خلاف مثلا بينه وبين زوجته، وقد يحصل أن أرفع الصوت مثلا أو حتى ترفع الصوت، فلو الإنسان في بيته وبعيدا عن أحد يسمعه مثل هذه الأمور تهضم. لكن المشكلة أن يسمعها أبوه، يسمع أمها في يا بنتي كذا دواء ده بيشتم ده بيعمل، أنت جبناك وعملناك وسواء وآويناك والآن تقول، فهذا معروف، هذا معروف. لهذا الإنسان يبتعد عن بيته، عن بيت الزوجة. طيب إذا قال مثلا أبوها هي لا شقة عندي أو كذا، فيقول خلاص هي شقة عندك لكن أنا عندي شقتي عندي وما في مانع نجي بعد الأيام. طبعا هذا كل إخواني كما قلنا هذا في المجمل، لكن قد يوجد خلاف هذا، يعني مش ده حرام، لكن قد يوجد خلاف هذا، قد يكون فيه ديانة عند المرأة ديانة عند الرجل، قد يكون الأنفع لها أصلا أن تكون مع أمها زوجة صغيرة وأمها تسد خللها، تسد خللها، ما تعودت تطبخ تكنس تغسل كذا، فأمها معاها، ما تعودت مثلا تربي أولاد عندها مثلا توأم أو شيء فتأتي أمها تخدمها. إذا هذه المسائل ليست على الإيجاب ولا على تحريم خلافي أو كذا، لكن في العموم، في العموم، لكن طبعا الدين بيقضي على هذا كله. نعم.
فلا خير في من كان في فضل عرسه يروح على هون إليها ويغتدي.
فلا خير في من كان في فضل عرسه، قال الشيخ فإذا تركت عند أليا فأنت تروح في ذهابك إلي على هون في صباح ومساء، لأنك تذهب على خجل ويحتقرونك ويملون منك أيضا إذا تركت عند أهلها، فأنت تروح في ذهابك إليها على هون في صباح مساء فيملون منك، وربما يغار منك سفهاؤهم ويؤذونك، فتجنب هذه الأمور، فتسلم زوجتك لأجل السيطرة عليها وتكون في ولايتك وتكون تحت رقابتك. نعم.
ولا تنكر بذل اليسير تنكدا وسامح تنى الأجرا وحسن توددي.
قال هذا من النصائح أنك تغض الطرف عن بعض التقصير الذي يحصل منها، لأنه لابد أن يحصل التقصير. قال رحمه الله تعالى: ولا تنكرا بذل اليسير تنكدا وسامح تنى الأجر وحسن توددي. ما تقف لزوجتك على الصغيرة وعلى الكبيرة، معروف المرأة يحصل منها تقصير كما أنه يحصل منك تقصير أيضا. فلو أن الرجل وقف عند تقصير المرأة الصغير والقليل وهي كذلك، لا شك أنه سوف يؤدي ذلك إلى شقاق ونزاع وخلاف وربما طلاق. ولذا أكثر الطلاق بين المتزوجين اليوم الشباب، اللي هو سبحان الله قل منهم من يتحمل مسؤولية، والفتيات كذلك اللواتي تربين على المحاميل والنتات وكذا، وقل الآن تجد بنت عندها 17 سنة 18 سنة تحسن الطبخ الآن. ليه؟ في دراستها مشغولة بمذاكرة، مشغولة بالنت، مشغولة بكذا، والأم هي اللي شايلة كل شيء. تفاجأ البنت بعريس يأتيها وزوج يأتيها، تنتقل إلى البيت وهي جاهلة بكل هذا، فيحصل بقى نزاع. مش بقى ليس الزوج بقى يصبر، لأن الزوج اللي بيصبر هذا لابد أن يكون هو الآخر عاقلا، لابد أن يكون عاقلا. الإشكالية أنك لا تجد عقلا هنا ولا عقلا هنا. ولهذا مسألة الطلاق، انتشار الطلاق هذا بين المتزوجين اليوم نظرا لعدم الحقيقة إعداد الشباب الإعداد القوي وإعداد الفتيات الإعداد القوي، هذا أمر ملاحظ ومعروف. وما لم يكن الولد وراءه أب عاقل والبنت وراها أم عاقلة، تجد أن الحياة هذه سرعان ما تنتهي. فالزوج لابد أن يكون عاقلا، لا تريد زوجة كاملة لا تقصير فيه، لا ستجد تقصير، تجد تقصير في مطبخ، تجد تقصير في بيت، تجد تقصير في معاملة، تجد تقصير في فراش. ولكن كما قال النبي: لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها. يعني اعملوا بالموازنات، هنا الموازنات اللي منها العلماء مع البدعة لكن مش مع الزوجات، فهنا الموازنات ربما تكون واجبة، هذه الموازنات الواجبة حسنات وسيئات، احمل هذا على ذلك، دي موازنات ايه ربما تكون واجبة. نعم.
ولا تسألن عما عهدت وأقض عن عوار إذا لم يزمم الشرع ترشدي.
تمام. لا تسأل عن الشيء التي بها إلى البيت المأكولات والمشروبات وغير ذلك. نعم. ما لم يقول ايه، ما لم اذا لم يذمم الشرع ترشدي، الا شيء في معصية، لا هذه لا تنازل عنها، لا تنازل عنها، لابد ان تحملها على الطاعة. لو كانت لا تصلي بعض الصلوات ومصر على ذلك، او كانت مثلا امرأة ليست عفيفة لاحظت عليها عدم عفة، لا دي مسائل ما فيها مسامحة، هذه ما فيها مسامحة. لكن ما مسألة بقى طبخ كنس اللي هي الأشياء اللي هي يعني معروف المشاكل المعتادة في البيوت، أمك قالت، أنت قلتي، أنا هخدم أمك مش هخدم أمك، أبوك مريض أنزله ما نزلوش، أروح عندهم من النهاردة لا خلال الأسبوع الجاي، مد المشاكل يا أخوان ده 90% من المشاكل. يعني ما فيش مشكلة ربما للأسف الشديد الزوج مثلا ما تجد عنده غير على دينه في مسألة اللباس أو الصلاة أو حملها على معالي الأمور من الطاعات، لا تجد الزوج ربما يغضب جدا جدا إن قصرت في شيء من أمور البيت، وأما الدين فلا عليه من ذلك، وهذا غلط. نقول نعكس المسألة: ما لك ولمطبخ المرأة، ما لك ولمطبخها، دعها، هذا مملكتها، أنت رجل يأتيك الطعام، كيف يأتيك بعض الطعام؟ غسلت الآن، هتغسل بعض الظهر، هتنام شوية وتغسل بعض العصر، خد بالك، ما لا تفتح عينك على مطبخ، تدخل مطبخ تأكل بس أو تشرب، إنما تدخل بقى تعمل أمير، ليه دي ما تغسلتش، دي عملت، دي جايبه كذا، الزيت ده كان امبارح مش عارف إيه، وإيه اللي نقص، وليه أنت وديتيه بقى زيت، كشف حساب في الزيت، وكشف حساب في السكر، والحاجات دي ده غلط. أو الثلاجة، بعض الأزواج كذلك يفتح عيني على الثلاجة، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. طبعا ما لك دخل بهذه المسألة، حقيقة المرأة تتقنها، وطالما الإنسان المرأة صاحبة الدين فلا تبحث عنها، وكثرة البحث قد يعقد المرأة. ارفع معنويات المرأة، ارفع معنوياتها. زي الواحد مثلا هو في عمل يا اخوان، لو مدير العمل او صاحب العمل ما تقع عيناه الا على خللي هأعقد. يعني انا رجل مثلا بعمل طول النهار وكذا، وربما فوق ساعات الدوام، ولكن حصل انكسر شيء مني، خلاص الا هذا الشيء ولا بد تدفعه. لكن لو انه يقال لا 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 ولا يهمك، انت ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير كذا كذا، بيرتفع المعنويات، ترتفع المعنويات. فأنت كذلك مع المرأة، شجع المرأة، ارفع معنويات المرأة، وأظهر فضلها وأظهر ما عندها من محاسن. نعم.
وكن حافظا أن النساء ودائع عوان لدينا، احفظ وصية مرشدي.
نعم، كما أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ولا تنسى المودة والرحمة. نعم.
ولا تكسر الإنكار ترمى بتهمات، ولا ترفعن الصوت عن كل معتدي.
نعم، يقول: ولا تكسر الإنكار ترمى بتهمات. يقول الشيخ: لا تكسر الإنكار عليها إذا كانت تقصرها في أمور عادية ما لم يكن من منكرات الشرع، أما إذا كانت منكرات شرعية فأنت تعالجها بالتي هي أحسن، بأن يؤدب المخالف بالصوت إذا أساءك المرأة أو الولد أو الطالب حتى يرتدع. لكن لا تكثر الإنكار كما قلنا في أشياء لا ينبغي أن تقف عندها. تأكل تشرب، ما أجمل صراحة عشرة الزوج الذي ما يفتح عينيه على مثل هذا. يعني اليوم طبخت كذا، خلاص هي تستشير وكل شيء، ترجع إليه ماذا تأكل أو كذا، والإنسان ما يشدد. يعني لا تجعل قضيتك بطنك وكرشك، هذه القضية طبخت ما طبخت، الملح زائد، السكر زائد، كذا كذا، اشرب خلاص، هذه مسائل سهلة. نعم.
ولا تطمعن في أن تقيم عوججها فما هي إلا مثل.
يقول: ولا ترفعن الصوت عن كل معتد، أي علق الصوت حيث يراه البيت، علق الصوت، ولا تجلد بالصوت في كل صغيرة وكبيرة، إنما على وفق الأمر الشرعي تأديب خفيف مثلا إذا احتجت إليه. يعني كن حازما في بيتك، وليس الحزم يا إخوان هو التهور، وبعض الاخوه ممكن يكون في حلبه سباق، في حلبه مصارعه، يعني ياخذ العده كامله كما يقال، مجهز كذا ومجهز كذا ويربط ويعمل ويسوي امور، يعني يندى لها الجبين. انما شرع الضرب عند الحاجه، بعد الوعظ، بعد الهجر، بعد كذا، غير المبرح الذي يترك الموده بقيه. لكن سبحان الله، تشعر في زوجها أنا أراد قتلها لولا أبوه، أراد قتلها لولا أمه، يعني ممكن تقتلني، كسرت ذراعي، كسرت كذا، لم تراعي فيا، صرخت، فعلت، ما في فائدة. ليه أخواني هذا؟ حتى لو وصل الطلاق، هذه المرأة خلاص أنت انكرت عليها، لا، استحالت العشرة، لا تصل إلى هذا الحد، استحالت العشرة، إذا بها إلى بيت أبيها وطلقها وسرحها صراحا جميلا. ما في داعي أن تضرب المرأة هذا الضرب القاسي. نعم.
ولا تطمعن في أن تقيم عوججها فما هي إلا مثل ضلع مردد.
المرد يعني عوججها كاملا، وإلا ستبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن النساء خلقنا من ضلع، يعني من ضلع آدم عليه السلام، لأن حواء خلق من ضلع آدم، ونعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمها كسرته. قال: هذا مثال محسوس ضربه النبي، فالمرأة مجبولة على عوجها، فطبيعتها هكذا، يعني في أشياء ستبقى. نعم.
وسكن الفتى في غرفة فوق سكة يؤول إلى تهم البري المسدد.
يقول: حذر الناظم من أن يسكن الإنسان في غرفة فوق طريق الناس، لأنه لا يسلم أن يطلع على أشياء تفتنه من النساء ومن أحوال الناس، كذلك لا يسلم أن الناس يطلعون عليه وعلى أهله. نعم. وهذا فيه الحث على أن تكون غرفة التي يسكن فيها الإنسان وينام فيها بعيدة عن طريق الناس من أجل التستر. نعم.
وإياك يا هذا وروضة دمنة سترجع عن قرب إلى أصلها الرادي.
إيه نعم. يحذر من الزواج بالنساء التي لا يؤتمن على الزوجية، خضراء الدم كما يقول. ولهذا قال: تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات دين تربت لك. هذا الذي أوصى به النبي أن المسلم يختار المسلمة الدينة ولا يغريه جمال المرأة أو ما عندها من المال أو ما لا من الحسد، بل يتزوجها وهي ضعيفة الدين، فإن هذا يقول إلى عواقب وخيمة. نعم، سترجع عن كرب إلى أصلها الردي إذا لم تكن صاحبة إيه؟ دين. هذا رد على من يقول أخذها تستقيم عندي، أخذها وسأجعلها كذا. لا، لا تجرب في النساء. خذ امرأة دينة سمعتها طيبة، خذ امرأة طيبة، لأن هذه الهداية ما بيديك ولا يملكها الإنسان. لأقرب الناس إليه النبي ما ملك الهداية لأبي طالب، ولا ملك إبراهيم الهداية لأبيه، فهل تملكها أنت لزوجتك؟ خذ المرأة الصالحة. ما تقول هذه امرأة جميلة أعجبك الجمال وهي امرأة لدينة عندها وعندها رقة في أخلاقها وكذا، وتقول عندي المسألة عن حجاب إن شاء الله أدوي الحجاب على طول، تلبس الحجاب مباشرة. لا، ليس في يديك هذا. نعم، فتعذب بجلها، فإما أن تمسكها فتقع في هذا المحظور، وإما أن تطلقها فبالتالي حرمت منها. نعم،
وحرم على كل النكاح التي زنت إلى توبة ثم انقضى عدة زيدي.
يقول قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة زانية إلا بشرطين، الأول أن تتوب، والثاني أن تخرج من العدة. فإذا تم الشرطان التوبة الصادقة وعرف عنها ذلك وتمام العدة جاز للمسلم أن يتزوجها، أما وهي على الزنا فلا يجوز، أما وهي غير تائبة فهذا لا يجوز، أما وهي في عدتها فهذا لا يجوز، لأنه قد تختلط الأنساب. طيب لو أن هو الذي زنى بها، فهل نزوج الرجل المرأة مباشرة ولا يلزم انقضاء عدة؟ نقول لا، لابد أن تنقض العدة وتحصل التوب. فإن قال أنا الذي زنيت، نقول قد تكون زنت مع آخر وأتت بك لتزني بها. يقول هذا أنا على يقين. كيف على يقين؟ كيف على يقين؟ فالتي عصت معك لا يبغي أن تعصي مع غير. نعم،
وعن أحمد إن يبغيها من زنى
فلا ينبغي أن تتزوجها وفي وفي حشائها ولد، أو لا تدري هي حامل أم لا، حتى تنقضي هذه المسألة ويتم استبراء الرحم، بعد ذلك إن تابت واستقامت وحسنت تزوج، وإن تبت أنت وإلا فما يفعله الناس اليوم هذا غلط. أما بقى نسبة الولد دي مسألة أخرى، في زواج وفي نسبة ولد. زواج تتزوج وانت لا تدري هي حامل أم لا، لا لا تتزوج، وحرم ذلك على المؤمنين. أما مسألة بقى نسبة الولد، لو أن رجل تزوج بامرأة، لو أن رجل زنى بامرأة فلينسب الولد إليه أم لا، هذا ينظر. إن كان المرأة لها فراش فالولد له الفراش، حتى لو زنى بها رجل فالولد للفراش، إلا أن ينفيه الأب باللعان، فإن نفاه باللعان خلاص. طيب ينسب له؟ إذا نفاه الولد باللعان ينسب لهذا الرجل؟ لا، ما ينسب له الولد للفراش، إن نفاه يبقى ابن أمه. طيب إن كانت ليس لها فراش، يعني امرأة بكر وزنى بها وأراد أن ينسبه لنفسه، فهل يجوز أم لا؟ الجماهير على أنه لا ينسب له، ورخص بعض العلم في ذلك، منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، أنه يجوز نسبة ذلك، لأن الشريعة تشوف إلى هذه النسبة. والمعارض لذلك الولد للفراش، هذه ليس لها فراش، هذه ليس لها فراش. لكن كلام الجمهور في هذا والأحوط، لأن المرأة الزانية ما يدري واحد ما أمن هذا، قد تجرب مع هذا الرجل ومع غيره ومع غيره، فلا يدري الإنسان ما أمن، فيقع اختلاط الأنساب. فهو ابن أمه، اليقين المقطوع عندنا أنه ابن أمه، فلا ننسبه لغيره، سواء كانت على فراش أو ليست على فراش. لكن مع الفراش لها أحكام وغير الفراش أحكام، لكن في النسبة تتفق. هذا كلام جماهير أهل العلم. وعلى كل، حتى لو كلام شيخ الإسلام في هذا فالأمر قريب، ولكن المرأة ذات الفراش إما أن ينسب الولد للفراش، هذا الأصل، وإلا إذا نفاه فإنه ينسب إلى أمه. نعم، ما هذه المشكلة؟
الآن يعني لا الوضع كيف يصح هذا؟
وخلاص هم موجودين. يعقد من جديد، يعقد من جديد، لأن العقد هذا لم يوافق محلا، لكن عندهم شبهة أو ما يضرون فيعقد من جديد. نعم، يعني رجل عقد على امرأة زنى بها، بكر يعني زنى بها وعقد كما هو معروف الآن. كانت حامل. نعم، وهو يقول ولد هذا منه. نعم نعم، فيما ايه؟ بالحيضة، بالحيضة. نعم.
وعن أحمد إن يبغيها من زنى بها فتوبته شرط لعقد معقدي.
تمام، هذا هو. نعم، يقول وعن أحمد إن يبغيها من زنى بها فتوبته شرط لعقد معقدي، يقول وهكذا الزاني لا يزوج حتى يتوب الله توبة صادقة، ولا يزوج ممن زنى بها حتى لو تابت هي وانقضى عدتها، حتى يتوب هو إلى الله توبة صادقة حتى يرفع عنه وصف الايه؟ الزاني، ويعرف عنه ذلك. كل هذا من أجل تطهير المجتمع من هذه الجريمة، ومن أجل محافظة على أنسابه من الاختلاط. يبقى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمن، يعني لا يرضى بهذا إلا زان أو مشرك. لا يرى التحريم، مش معنى هذا الإباحة، ليس معنى هذا الإباحة، لكن معروف من الذي يتزوج بالزاني إلا مثله، مثلها، أو تتزوج بالزاني إلا مثلها، مثله. نعم.
ولا تنكحن في الفرق.
يقول والآن توجد شائعة عند الناس أن الزاني إذا زنى بامرأة يتزوج بها من أجل الستر، مع أنه لم يتب أو لم يثبت أنه تاب، ولا أنها تابت ولم تنقض عدتها، فهذا غلط كبير. نعم. تلبية إيه؟ نعم، هو بس الوالد وخلاص، يبقى موجود وهو ويحصل عقد جديد وهم جالسين أمام شهود وخلاص. نعم. نعم، ولو بعد الولادة، ولو بعد 10. نعم.
ولا تنكحن،
هذا كله بشوبة طبعا، انهم يجهلون المسألة.
ولا تنكحن في الفقر الا ضرورة، ولذ بوجاء الصوم تهدى وترشادي.
نعم، لان النبي قال من استطاع منكم الباء، فاذا ما عندك استطاع فلا تتزوج وصوم. نعم.
وكن
الا ضرورة. نعم.
وكن عالما أن النساء لعب لنا، فحسن إذن مهما استطعت وجودي.
نعم، يعني يقول يتسلى بها الرجال، فعليك أن تختار اللعبة الجميلة الجيدة في عرضها ودين. مش معناه لعب يعني تلعب بالمرأة وكذا، لكن الإنسان يختار المرأة مقبولة الشكل، المقبولة حتى يأنس، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. نعم، وليس بقى الجمال الإنسان يجلس يخطط في ذهنه ويضع خطوط عريضة ودقيقة وكذا، إنما المرأة المقبولة، والناس تختلف في هذا، الناس تختلف في هذا. نعم.
وخير النساء من سرت الزوج منظرا، ومن حفظته في مغيب ومشهد.
الله أكبر. نعم.
قصيرة ألفاظ، قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعد.
الله أكبر. الله أكبر. نعم، خير النساء من سرت الزوجة منظرا، إذا نظر إليها سرت، والسرور أعم من مسألة جمال يا إخواني، مش إذا نظر إليها سرت في الجمال الجمال والأخلاق والأدب والطاعة وعدم الندية، إذا نظر إليها سرت، نظر إليها ويتصلي، نظر إليها وتخدم أباه وتخدم أمه، نظر إليها وتربي ولدها، نظر إليها ويتقرأ القرآن، نظر إليها وهي في بيتها قائمة على خدمته، هذا كله يدخل السرور، هذا كله يدخل السرور. ومن حفظته في مغيب ومشهدي، لا تدخل أحدا البيت في غيابه، حتى ولو كان من أقاربها كابن العم وابن الخال وغير ذلك، بل تصونه، وهي لا تصون في بيت وفقط، بل في كل شيء، فلا تنظر إلا إليه ولا تعجب إلا به، فكأن الدنيا ما فيها رجل إلا زوجها، قاصرات الطرف عين على أزواجهن، فإذا كان هذا في الجنة ففي الدنيا من باب أولى. فالمرأة لا تتطلع إلى غير زوجها، وإنما هي قاصرة الطرف، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، قصيرة ألفاظ فهي قليلة الكلمات، وقد يراد بقصد الألفاظ التي تسيء، فهي لا تسيء إليه بلفظ، وإنما الألفاظ التي تشرح الصدر. نعم. وإذا أرادت المرأة أقصر طريق لزوجها إلى قلب زوجها فليس والله العناد ولا التطاول ولا التأسف عليه، أقصر طريق إلى قلب الزوج هو الإحسان والمعاملة بالمعروف، وأن تشعر الزوج بكيانه وأنه رجل البيت وأنه وأنه، وتتلطف معه مهما، حتى لو الزوج كان غضبان يا أخوان، وثم يستقبلت غضبه هذا بلين وابتسام وغيره، كسرت هذه الحدة، يعني كالثلج تنزل الحرارة عليه فتنكسر الحدة. إنما المشكلة المرأة فهمت غير هذا، فهمت أن الطريق للسيطرة على الزوج هو التطاول، هو ارتفاع الصوت، هو التعدي، هو إلى آخر ذلك، حتى يقع المهر، لأن الرجل طبعا يريد قوامة ولا يقبل أي شيء إلا أن يطعن في رجولته، فبالتالي سوف يتأسد هو أيضا. كما أنه أيضا أقصر طريق إلى قلب زوجتك هو المعروف والإحسان. سبحان الله، المعروف والإحسان، صدق النبي ما كان رفق شيء إلا زان، ولا نزع رفق شيء إلا شان. بدل من كلمة صعبة شديدة استبدلها كده بكلمة أخرى طيبة، ما يأتيك الشيطان يقول لها أنت بهذا ستفهم المرأة كذا، ستركبك المرأة، لن تطيعك بعد ذلك، غلط غلط، هذا الشيطان يحول بينك وبين السعادة. جرب كيف تصل إلى مرادك بأقصر طريق، فما في أفضل من الرفق يا إخوان، ما في أفضل من الرفق، والزوجة أولى الناس بهذا، والزوجة أولى الناس بهذا. نعم.
عليك بذات الدين تظفر بالمنى، الودود الولود الأصل ذات التعبد.
نعم، الله أكبر.
حسيبة أصل من كرام
صاحب الطاعة، ودود ولود، ودود ولود، فهي من جهة الأولاد ولود، وهي من جهة المعاملة ودود، هذا من خير الصفات، وهي من جهة العبادة صاحبة عبادة، هذا المتاع اللي أخبر عنه نبيه، الدنيا متاع وخير متاع الزوجة الصالحة. نعم.
حسيبة أصل من كرام تفز إذن بولد كرام والبكارة فاقصدي.
طبعا حسيبة أصل مو بلازم الغنى، لكن أصل يعني يا أخوان يعني من ناس معروفين، من ناس معروفين بالطيبة بالأخلاق، هذا الأصل، لا نخترع أصولا، هذا ما عنده مال، هذا ليس غنيا، لا، قد يكون عنده مال ورخيص، مو بمعدن نفيس، قد يكون عنده مال لكن هو نفسه ماله قيمة، هو قيمة المرء في ماله يا اخوان، قيمة المرء ليس في ماله، ولا قيمة المرء في وظيفته، قيمة المرء فيه هو، في اخلاقه، في تعامله، في رجولته، في شهامته، في كرمه، في جوده، في فزعته، هذا هو الاصل. رجل تتفاهم معه، رجل ينصح ابنته، رجل ان رجعت اليه لما حصل بينك وبين امرأتك وجدت رجل حسن المنطق ينصح لك. بعض برضو الرجال ما شاء الله يبالغ في الشهامة قوي، تيجي البنت شوفي تعال انت جيت في توك توك وقفلت توك توك، يلا ارجع ما شوفكيش بعد اليوم، دي مبالغة مجازي، هي تحتاج الى النصيحة، تحتاج مجال عليها صاحبة حق، اقضي بينه بين هذه البنت ابنتك وبين زوجها، يعني ليس العلاج ارجع زي ما انت جيت، انا ما عنديش بنت ايه كذا ما يصلح، قد يكون خلاف هذا، لان تذكرت قصة يعني في رجل فعل مع ابنتها كذا، جاب البنت وجاب زوجها، تعالى تعشوا تعشوا، خلاص اركبهم الايه المطية الحمار، وقال شوف ما عدت اشوفكم هنا تاني ابدا، خلاص. فالعلاج لا تأخذ من البنت، لعل عندها شيء، لعل عندها كذا، حتى يصلح الإصلاح بعد ذلك. نعم.
وواحدة أدنى إلى العدل فاقتنع،
كذلك الولد، انظر أخوال ولدك، انظر كذا، كما قلنا قد يكون من أفقر الناس لكن رجل محترم، سمعته طيبة، بيت يا إخواني مش مشبوه، ليس بيتا مشبوها. نعم. أما مسألة المال وهذا لا، مو بلازم. نعم.
وواحدة أدنى إلى العدل فاقتنع، وإن شئت فابلغ أربعا لا تزيدي.
نعم، لأن يحرم الزيادة على هذا، أن تجمع بين أربع، بين أكثر من أربع، لكن واحدة أدنى إلى العدل إذا كنت تخشى ظلما فواحدة أول ملكة، وإن شئت هذا مباح، نعم.
ويشرع
تعدد الزوجات سنة عظيمة، سنة عظيمة وجليلة، والإسلام ما يبيح شيئا إلا وكله مبني على المصالح، لكن التعدد هذا ما يصلح لكل أحد وفي كل وقت، يصبح الإنسان يلوك لسانه بهذا، أريد زوجة أريد زوجة أريد زوجة، هذا إذا كان الإنسان فعلا هذه الزوجة ترتقي به إلى دينه، الزواج نفسه يرتقي به إلى دين، زيادة تعبد في زيادة ولد، زيادة شدة أواصر، تحقيق سنة، يعني نجعل يا إخوان قضاء الوطر هذا الرقم الأخير في التعدد بالذات، لأن التعدد ليس أمرا سهلا، ما ليس أمرا سهلا. لا تسمع إخوانك ولك تعدد يا الله عزيز، شوف لي زوجة عندك كده، شوف لي أخت، ده في أخت ما تزوجها، إيه رأيك تزوجها، والله ده في أختي طلقة، إيه رأيك شوفها لي كده لو كانت مثلا موجودة، وتزوجها على فراشها وبيتها وخلاص المسألة. يعني لا يا أخي، أنت مش راح تشتري سلعة من السوق وخلاص كده، لا لا، الزواج له تبعات، والله يا أخواني ما شيء من هذه المعاملات أحوج إلى ديانة وتعبد ولجوء إلى الله من هذا الزواج. ده هذا إذا أردت أن يكون التعدد تعدد عبودية، إنما هتعمل بقى زي اللي بيقولك كده زوج الاثنين يا قادر يا فاجر، ده بقى مش بابنا احنا، بقى عايز تروح بقى يا فاجر يا قادر، وهتمشيها بقى بالعصا، عجيبة عجيبة مش عجيبة مش عجيبة، تشرب من المر، دي مسألة أخرى، دي مش في الشرع، دي عندك أنت بقى، أنت حر، هذه جاهلية جهلاء، لكن تريد عبودية فعلا، تريد أن تكون قدوة حسنة بهذا، تريد استقامة بيت، تريد استقامة كذا، هذا أمر يحتاج إلى تقوى لله سبحانه وتعالى. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، تحتاج إلى هذه الأربعة حتى يعدل الإنسان وحتى يتقي الإنسان وحتى يكون هذا البيت بيتا سعيدا. في عندك أمور، في عندك أولاد، في عندك زوجة، في عندك أقارب هنا، في عندك أقارب هنا، تتقي الله. لهذا التحايل ما ينفعك بين يدي الله عز وجل، تفضل هذه على تلك أبدا، هناك أمور يجب العدل فيها. أما الميل القلب، هذا الميل القلب ما يملك أحد، والحمد لله أن الله عز وجل ما أوجب فيه العدل، وهذا معنى قول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لكن أنت داخل، شوف يا أخي، زي الدعوة، زي الخطابة، زي الإمامة، زي كذا، التعدد ليس سهلا، فلا أحد يضحك عليك، أنا بقول لك لا أحد يضحك عليك، أنت رجل دين صدق الله سبحانه وتعالى، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعود، ما هو بواجب عليك تعدد، واجب هذا ما هو بواجب، يعني لا يعدل الأمر في حد ذاته أن يكون إيه؟ مستحبا وطاعة وقربة، فإذا كانت هذه الطاعة والقربة التي أنشدها توقعني في محرم يبقى لا بلاش. فلهذا ما كل أحد يصلح للتعدد، ولا وننصح البنات أيضا وننصح الزوجات، ما كل واحدة أيضا تقبل أي أحد في التعدد أو كذا، إنما المسألة مبناها على مصالح، مبناها على ديانة، وبناها على تقوى لله عز وجل. لما تزوج اليوم وتطلق غدا تقول مش مشكلة ما استقمنا، تاخد كام انا اعمل كام، اي ما بمتين الف خد اللي انت عاوزه، خد 300 الف. لا يا اخي، ما ليس التجارة المتين يبقوا 300 وخلاص انا هصرف عليكي، او هذا غلط غلط. فالمجتمع بيرقبك، وقبل هذا الله عز وجل انت تراقبه. فالتعدد يا اخواني مسألة ليست سهلة، ليست سهلة، مسألة صعبة، ومسألة تحتاج إلى ديانة. لو أردت أنت أن تكون رجلا دينا عابدا لله عز وجل، كيف تعامل الأولاد هنا والأولاد هنا، وتجمع بين الأولاد، يكون في ألفة، نسيان هذه من أم وهذه من أم، لا شك أن ده جهد جهيد يا أخوان، جهد جهيد. زي ما بعض أخوانكم جاي يستشيرني مرة في هذا، فبيقول أنا يعني أريد كذا كذا كذا، قلت له الآن أنت بتشرح الأربعين نووية، قلت له أنت الآن مع زوجك كما لو كنت تشرح الأربعين نووية، قال لي نعم. قلت له طيب أنت الوقت تنتقل لشرح صحيح البخاري على استعداد، طبعا منا عظيمة أنك تشرح صحيح البخاري، محتاج مؤهلات ولا إخوان، تنتقل من الأربعين إلى صحيح البخاري ما لا يكون بمؤهلات، صحيح البخاري غنيمة، بس من اللي يقدر عليه؟ لابد يكون عندك مؤهلات اعلى من مؤهلات اللي يشرح الاربعين نووية. مش تنظر انا عايز اشرح صحيح البخاري، طب ما عندك مؤهلات هتفضح نفسك، لا انت عارف من البخاري ولا شرط البخاري ولا احاديث البخاري ولا انت حتى عارف حد صحيح من الضعيف، كيف؟ خليك انت في الاربعين النووية على قدك، تذاكر مع الاخوة وخلاص، ومستور عليك وصدر نفسك، وما شاء الله ممكن تكون اخ حافظ الاربعين النووية وحافظ الشروحات فيها وتمام التمام، الاخوة تقول لك ما شاء الله هاتوا لنا الاخ ده يشرح، لكن ما تنتقلش، هذا تحتاج مؤهلات زائدة. فأنت مع زوجة واحدة لك مؤهلات، يمكن عندك مثلا خمس ست قنوات منشغله كويس، ماشين حالك ماشين حالك، واحد بتجر على قد فلوسه، لكن تيجي تنافذ في سوق وانت ليس صاحب بضاعة، تعد يحتاج الى مؤهلات اعلى اعلى. لم يعد الامر بقى قضاء وطن، انما عندك اولاد وعندك بيت وعندك اصهار وعندك زوجات وعندك كل هذه الاشياء، كيف تسير فيها على وفق الرشاد؟ صعب، يبقى تحتاج مؤهلات خاصة. احد اخوانكم من قريب بيقول يا شيخ انا لو سئلت عن رأي شيخي الشيخ هشام في مسألة تعدد اقول الشيخ يمنع. قلت كذبت علي ولم تفهم شيئا اصلا، انا امنع، لكن شرطي في الزواج كشرطي في المنهج، كما اننا لا نقبل بغير السلفية بديلا، لكن سلفية سلفية من؟ سلفية النبي والصحابة من معدنها الاصلي. خلاص انا ارفع سلفية لكن لابد ان نقول السلفية دي سلفية غير مشوبة، سلفية صحيحة 100% سلفية سلفية النبي والصحابة وسادات الامة. كذلك ايضا التعدد، نفس السلفية، نعم هذا الامر يا اخواني من اعظم الامور، هذا فيه عبودية الله لا يعلمه الا هو سبحانه وتعالى، هذا فيه منافع، هذا فيه تحقيق لذي السنة التي اعتبرها المجتمع جاهلية جهلاء جهلاء، بل ان المجتمع ربما لا ينكر عليك في الزنا ما ينكر عليك في الزواج. فاذا قام الانسان حقق هذه السنة وقام في المجتمع في الفضائل العظيمة، ولكن ايضا بشرطين، مثل سلفية، مثل منهج علم، مثل التصدر، هذا التدريس العلمي يا اخواني فضيلة عظيمة ولا لا؟ لكن بشرط ولا لا؟ بشرط، لابد يكون في بصيرة، لابد يكون في تأهيل. فأنا أريد أن تفهم التعدد مثل ما فهمت المنهج، مثل ما فهمت التصدر، مثل ما فهمت كذا كذا كذا، يبقى بشرط، تعدد بشرط، مش تعدد خالي من هذا الشرط فقط. والمسألة أنا أريد أفعل زي الأخ فلان، أخ فلان عدد أنا أعدد زيه، أنا ما وليل نهار قاعد مع زوجتك، ده دليل فشلك. فشل الأول أنك أدخلت الغم على زوجتك على مدار 3-4 سنين حتى وصلت بعدك إلى التعدد. والله على ما تصل ولا مش هتصله، يعني ممكن تفضل طول عمرك تعدد، هعمل هنجيب بقى واحدة، أنا مش عارف أجيب أختي لكي، أنا مش عارف إيه، يعني ما وجدت لنا المزاح إلا هذا، ما كلها أنت خير الناس، كلها كذا كذا، كلها لو عرض علي نساء الأرض، لو عرض علي نساء الأرض، قل وري قول اللي انت عاوزه. يبقى إذا المسألة هذه مسألة إيه؟ مسألة بشرطه، كل حاجة بشرطه، صلاة عظيمة لكن بشرطها، حج عظيم بشرطه، دعوة عظيمة بشرطها، تدريس العلم عظيم بشرطه، المنهج عظيم لكن المنهج الصافي بشرطه، تعدد أمر عظيم باب عظيم لكن بشرطه. يعني كل بين حين وآخر نعطي كده جرعة حتى نصحح المسار. نعم يكفي هذا.